عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ يوسف الساكت حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان إتحاف الرفاق بتوضيح مسائل النفاق، فليتفضل حفظه الله لإلقاء المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الكلمة عنوانها مرشد لمضمونها ودال عليه، إتحاف الرفاق بتبيين مسائل النفاق. النفاق أيها الأكارم داء عظيم، بل هو أعظم الأدواء المعنوية على الإطلاق. والحديث في هذه المحاضرة حوله منحصر بإذن الله عز وجل في 5 وقفات، وبين يدي هذه الوقفات أقدم بمقدمة. وجد النفاق في هذه الأمة في العهد المدني، فلم يكن في العهد المكي نفاق ولا منافق، فالناس في العهد المكي صنفان اثنان: كافر مظهر كفره ومسلم، إذ لم يكن في العهد المكي للإسلام قوة وشوكة، فما كان يجد الكافر ما يخوفه من إظهار كفره، فيظهر كفره ولا يبالي. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وصار للإسلام شوكة وقوة ودولة، خاف بعض الكفار أن يظهروا كفرهم، فأظهروا الإسلام رغبة ورهبة وأبطن الكفر. فالناس في العهد المدني 3 أصناف: مسلم مظهر إسلامه، وكافر مظهر كفره، وكافر مظهر الإسلام مبطن الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. من هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: لم يكن في المهاجرين منافقون، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار. فكان النفاق في المدينة، وكان النفاق في البادية، والمنافقون منهم من أصله من أهل الكتاب، ومنهم من أصله من المشركين، والمنافقون منهم من يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والمنافقون ظهر خبثهم في الأقوال والأفعال، إذ المعتقد الفاسد لا بد أن يظهر على جوارح معتقده وصاحبه، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم على ما يصدر منهم من خبث في الأقوال والأفعال درءا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى. ونزلت الآيات في بيان حالهم ومآلهم، فسورة البقرة، وقد قيل إنها أول ما أنزل في المدينة، افتتحها الله رب العالمين بأربع آيات في أوصاف المؤمنين، ثم بآيتين في أوصاف الكافرين، ثم ببضع عشرة آية في المنافقين. وبعد أن فتح المسلمون مكة وازداد الإسلام قوة وفضح الله رب العالمين المنافقين وأرشد لأوصافهم بإنزال سورة براءة التي تسمى بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، وتسمى بالمبعثرة لأنها بعثرت أسرارهم، إذ يقول الله فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، ويعدد أوصافهم ويبين حالهم. وأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكف المنافقون عن إظهار الأذى خوفا، ومات من مات منهم بغيظه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأسمائه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماؤهم محفوظة عند حذيفة، لذلك يسمى حذيفة رضي الله عنه بصاحب السر، لأنه يعرف أسرار المنافقين، أسماء المنافقين. وكان عمر رضي الله عنه إذا مات واحد من الناس ينظر في حذيفة، إذا صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وإن لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي عليه عمر. هذه مقدمة موجزة في بيان حال المنافقين في العهد الأول. وبعد هذا أذكر مسائل تتعلق بالنفاق وهي منحصرة بإذن الله سبحانه وتعالى في 5 وقفات. الوقفة الأولى في بيان معنى النفاق لغة وشرعا، وأنه على قسمين. الوقفة الثانية في بيان أهمية حمل النفس على الخوف من النفاق. الوقفة الثالثة، المنافقون في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وفي الآخرة حكمهم حكم الكفار. الوقفة الرابعة في بيان بعض أوصاف الواقعين في النفاق الأكبر. والوقفة الخامسة في أصول النفاق الأصغر. الوقفة الأولى والتي هي في بيان معنى النفاق لغة وشرعا، وبيان كونه على قسمين. النفاق لغة أيها الرفاق مصدر نافق، ينافق نفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء. والنافقاء إحدى فتحتي جحر اليربوع، فاليربوع يجعل لجحره فتحتين اثنتين، فتحة للسراء وفتحة للضراء. فالفتحة الأولى يدخل ويخرج منها متى ما شاء، والفتحة الثانية يجعل فوقها طبقة رقيقة من التراب بحيث لا ترى، فإن جاءه من يريد أن يأخذه من الفتحة الظاهرة هرب من الفتحة المستورة. والفتحة المستورة تسمى بالنافقة. فهكذا المنافق يدخل من باب ويخرج من باب، يدخل من باب ظاهر فيتلفظ بألفاظ المسلمين ويفعل أفعالهم، ويخرج من باب مستور فيعتقد الكفر وما حرم الله. وقيل إن النفاق مأخوذ من النفق، لأن النفق يستتر فيه ويستر من فيه، وهكذا المنافق يستر كفره ويظهر الإيمان. وهنا فائدة، وهي أن لفظ النفاق والمنافق، هذا اللفظ لفظ إسلامي لم يكن مستعملا في الجاهلية. بيّن هذا غير واحد من أصحاب المعاجم، وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، فبيّن أن هذا اللفظ لفظ إسلامي لم يكن مستعملا قبل، وهو فصيح وإن لم يكن مستعملا لأنه جار على قواعد اللغة. فنفاق مصدر، وهو مصدر قياسي، والمنافق اسم فاعل وهو جار على القياس، فهو صحيح وإن لم يسبق له استعمال. هذا النفاق لغة. النفاق شرعا، إظهار الصلاح وإبطان الفساد، ثم هو بحسب الفساد المبطن ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول النفاق الاعتقادي الأكبر، والذي يبطن فيه صاحبه الكفر. والنوع الثاني النفاق العملي الأصغر، وهو الذي يبطن فيه صاحبه ما دون الكفر. النفاق الأكبر جاءت فيه النصوص، والنفاق الأصغر جاءت فيه النصوص. فمن النصوص الواردة في النفاق الأكبر قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، وقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن النصوص الواردة في النفاق الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهنا فائدة نختم فيها هذه الوقفة، وهي: بعد أن دخل الأعاجم شاع بين الناس استعمال لفظ الزنديق للدلالة على من وقع في النفاق الأكبر، ثم إن هذه اللفظة انتشرت عند الفقهاء، فالفقهاء إذا أطلقوا الزنديق فإنهم يريدون به من وقع منه النفاق الأكبر. بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوقفة الثانية في بيان أهمية حمل النفس على الخوف من النفاق. هذا الموضوع أيها الأكارم من المواضيع المهمة، وخصال النفاق وأحوال المنافقين مما على المسلم أن يعتني به لعظيم خطره. فالصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم في الإيمان، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جاءت الآيات في بيان فضائلهم وفي بيان حسن مآلهم يخافون النفاق على أنفسهم، بل إن الفاروق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، كان يخاف النفاق على نفسه. وجاء لحذيفة وقال له: يا حذيفة، أنشدك الله، أأنا ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال له حذيفة: لا، ولن أزكي أحدا بعدك. فمن المهم أن يوجد هذا الخوف وهذا الحذر من خصال النفاق، ويتبع هؤلاء الأخيار في الخوف منه. ما الذي خافه الصحابة على أنفسهم؟ هل عمر كان يشك في أنه على الإيمان؟ لم يشك عمر رضي الله عنه في أنه على الإيمان، ولكن خاف أن يكون متلبسا ببعض خصال النفاق الأصغر فيؤدي به الأمر إلى النفاق الأكبر. فالخوف كان في الحال وفي المآل. في الحال كانوا يخافون من خصال النفاق الأصغر، وفي المآل يخافون أن يؤدي النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر. من هذا الذي خاف؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال الحسن البصري: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. وقيل لأحمد رحمه الله تعالى: ما قولك في من يقول أنا لا أخاف النفاق؟ فقال: ومن هذا الذي يأمن النفاق؟ فهذا الباب أيها الأكارم باب مهم للغاية. فينظر الإنسان في نفسه، هل هو متلبس بخصلة من خصال المنافقين؟ فيطهر نفسه منها، إذ النفاق الأصغر باب يولج منه إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. الوقفة الثالثة: المنافقون يعاملون في الدنيا معاملة المسلم، فتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وفي الآخرة حكمهم حكم الكفار. وهذا يستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. فالمنافقون يظهرون الإسلام فيعاملون بحسب ما يظهرون، وإلى الله نكل سرائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم. فكانوا يصلون ويصومون بل ويجاهدون، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما ظهر منهم. حتى إن عبد الله ابن أبي ابن سلول ورثه ابنه، فعومل معاملة المسلم باعتبار ما أظهر، وإن كان هو رأس المنافقين. فكانوا يزوجون وكانوا يرثون ويورثون، معاملة لهم بما ظهر من حالهم. وأما حكمهم في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. ولكن من أظهر منهم ما يدل على خبث سريرته وثبت هذا عليه فإنه يؤاخذ به. ومن هنا، وهذا مهم أيها الأكارم، جاء في النصوص الشرعية إطلاق لفظ الإسلام على بعض المنافقين. جاء في النصوص الشرعية إطلاق لفظ الإسلام وشمل المنافقين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أخرج لوطا ومن آمن من أهله، ففي الإخراج وصف المخرجين بالإيمان، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وفي وصفه لأهل البيت وصفهم بالإسلام، لأن فيهم زوجة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذه خيانة الكفر وليست خيانة الفراش. فلم يتزوج نبي بغيا قط. فالله سبحانه وتعالى أطلق على أهل البيت الإسلام، لأن زوجة لوط كانت منقادة في الظاهر للإسلام، مبطنة للكفر. فأطلق لفظ الإسلام وتناول بعض المنافقين باعتبار ما أظهروا من إسلام. ومن هذا عند بعض المفسرين قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا قاله بعض المفسرين، فقالوا نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام باعتبار الظاهر، وإلا فإنهم منافقون. والصحيح أن هذه الآية لم يطلق فيها الإسلام على المنافقين، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الله عز وجل يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول شيخ الإسلام هؤلاء مسلمون ومعهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، معهم أصل الإيمان، والإيمان المنفي عنهم الإيمان الواجب، وليس المنفي عنهم أصل الإيمان. فالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان المنفي عن الزاني وعن السارق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا الإيمان الواجب وإن كان معكم أصل الإيمان. واستدل شيخ الإسلام لقوله من الآية، قال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هذه اللفظة تنفي ما يتوقع حدوثه وما يرجى حصوله. فعندما أقول لك هل جاء زيد فتقول لي لما يجئ بعد، أي لم يجئ ولكنني أتوقع أنه سيجيء. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لم تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان لم يدخل بعد ولكن يرجى دخوله. ومن وهل المنافق يرجى دخول الإيمان منه أم المسلم الذي معه شيء من الإيمان يرجى أن يحقق الإيمان الواجب؟
الثاني. المراد أن المنافق في الظاهر مسلم، وجاءت بعض النصوص أطلقت الإسلام وشملت بعض المنافقين. الوقفة الرابعة في أوصاف بعض الأوصاف الواردة في القرآن لمن تلبس بالنفاق الأكبر. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالمنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وقد وصفهم الله عز وجل بأوصاف، منها أنهم أهل مكر وخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومنها أنهم أهل كذب وتكذيب، فكذب ينقلون خلاف الواقع، وتكذيب يكذبون الله ورسوله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون. فهم أهل تكذيب وأهل كذب. ومنها أنهم أهل جهل، ولذلك قال الله في حقهم: ولكن لا يعلمون. فأوصاف المنافقين الذين وقعوا في النفاق مذكورة في القرآن في آيات متعددة، وأكتفي بهذا. الوقفة الخامسة في أصول النفاق الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أصول النفاق الأصغر فقال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومن حديث أبي هريرة زيادة وصف خامس: وإذا اؤتمن خان. هذه كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أصول النفاق الأصغر. وليس النفاق محصورا فيها، فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق. والصحابة وصفوا خاشع البدن غير خاشع القلب بالنفاق، وسموه بخشوع النفاق. فضابط النفاق الذي يجمع صوره ضابط النفاق الأصغر الذي يجمع صوره هو أن يظهر علانية صالحة ويبطن ما دون الكفر. فكل من أبطن خلاف ما أظهر وكان المبطن دون الكفر فقد أتى شعبة من شعب النفاق الأصغر. من إذا حدث كذب، أس النفاق الذي يقوم عليه النفاق الكذب، هكذا قال الحسن البصري. فمن كثر الكذب في حديثه فقد أتى خصلة من خصال النفاق. وإذا وعد أخلف، قال أهل العلم الوعد نوعان: وعد مع نية الإخلاف، ووعد مع عدم نية الإخلاف. الأول من النفاق والثاني ليس من النفاق. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة أن يخاصم مظهرا خلاف الحق. فكل من خاصم مظهرا في خصومته خلاف الحق فإنه قد جاء بهذه الخصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. الله رب العالمين أمرنا بالإيفاء بالعهود وحثنا عليه، فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على أن يكون من الموفين بالعهود حتى لا يدخل ضمن هذا الحديث. أختم بمسألة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق. كان منافقا، من اجتمعت فيه هذه الخصال واستمر عليها. هل يكون منافقا نفاقا أكبر؟ بيّن النووي رحمه الله أن من أهل العلم من استشكل هذا الحديث، قال: لأنه من المعلوم المجمع عليه أن من أظهر الإيمان فكان مؤمنا واعتقد الإيمان وداوم على هذه فإنه يعد مؤمنا لا منافقا. وقال: هذه الخصال اجتمعت في إخوة يوسف وليسوا بمنافقين. قال: بل قد وجدت في بعض العلماء. ثم بين رحمه الله تعالى أن الحديث غير مشكل، إذ ليس المراد في قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا أي من أهل النفاق الأكبر، وإنما كان شديد المشابهة به. وبين أن الترمذي رحمه الله تعالى نقل عن أهل العلم أن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. إذن من جاء ببعض هذه الخصال كان مشابها لأهل النفاق الأكبر، ومن جاء بها كلها واستمر عليها فمشابهته لهم أكبر والخشية عليه أكبر. فمن اتصف بها كلها ودام وداوم عليها يخشى أن يختم له بالنفاق الأكبر. هذه بعض المسائل في وقفات، وثم مسائل أخرى، والباب هذا باب مهم على المسلم أن يدرسه وأن يتأمله وأن يخاف على نفسه منه. والله أسأل أن يجنبنا طرق النفاق والمنافقين. اللهم آمين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.